بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الصيرفي قال: حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال: حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري، وهو أخو أبي عمرو بن العلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. الخطبة إما مأخوذة من المخاطبة وهي الحديث، وإما أن تكون مأخوذة من الخطب وهو الأمر الجسيم العظيم. قالوا: سميت الخطبة بهذا الاسم واشتقت من الخطب لأنها لا تكون إلا في الأمور العظيمة. وأصل الخطبة المراد بها هنا خطبة يوم الجمعة، فأل في قوله الخطبة المراد بها أل للعهد. وبناء على ذلك، فمقصود المصنف رحمه الله أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في خطبته على المنبر يوم الجمعة. والخطبة هي الكلام الذي يقصد به الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: هو حديث الرجل للقوم بقصد الإقناع. فإذا قصد أن يقنعهم بأمر من الأمور وخاطب الجماعة يقال خطب. وأما قوله رحمه الله على المنبر، فالمنبر مأخوذ من النبر، وهو في لغة العرب الارتفاع، يقال نبر الشيء إذا رفعه. والمراد هنا بالمنبر الأعواد المخصوصة التي يرتفع بها الإنسان عن المخاطبين. وقد يكون المنبر من غير العود، كما لو كان من الطين أو كان من الحجر أو كان من غير ذلك، فإنه يصدق عليه في لغة العرب أنه منبر. والمراد بالمنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمقصود المصنف رحمه الله أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في إلقاء الخطبة على المنبر وعلى المكان المرتفع. فهو على المنبر بالأصل، وعلى المكان المرتفع بالفرع، فيشرع أن يذكر الناس على شيء عال، لأنه إذا ارتفع على الناس أمكنه أن يسمعهم حديثه، وأمكنه أن يبلغ صوته إلى أقصى القوم أو أقصى مجال يمكن أن يسمع الإنسان فيه غيره. وقوله رحمه الله ما جاء في الخطبة على المنبر، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والسنة في الخطبة على المنبر. ثم ذكر هذا الحديث الشريف، وهو يتعلق بمسألتين: الأولى شرعية، وهي الخطبة على المنبر، والثانية بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كون الجذع يحن له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويشكو ويتأثر من فراقه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما بالنسبة للخطبة على المنبر فهذا هو مقصود المصنف عن المسألة الأولى، وهي الإشارة إلى أن السنة في خطبة الجمعة أن تكون على المنبر أو على شيء عام، والأصل في المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مساجد المسلمين إذا جمع فيها أو صليت فيها الجمعة أن تكون مشتملة على المنابر لكي يرقاها الخطباء فيبلغوا رسالة الله عز وجل بشارة ونذارة للناس. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث الشريف في قصة المنبر، وأصل هذه القصة كما أشار المصنف في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما رحمهم الله برحمته الواسعة. قال سعد رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد أخذ الجذع الموجود في الحائط الذي اشتراه لمسجده عليه الصلاة والسلام، وقد كان مسجده عليه الصلاة والسلام حائطا أي بستانا من بساتين المدينة، وكان قد يبس أكثره، وكان يملكه يتيمان، وكان أبو طلحة رضي الله عنه وليا لليتيمين. فلما بركت الناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه في الحائط أرسلها عليه الصلاة والسلام، ثم عادت فبركت، ثم عادت فبركت ثلاث مرات، فقال: المنزل هاهنا إن شاء الله. ثم سأل عن الحائط فقيل: لليتيمين. فساوم وليهما واشترى منه الحائط، ودفع أبو بكر رضي الله عنه قيمة الحائط، واختط فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وحجراته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر بما كان في الحائط من جذع النخل أن يقسم على قسمين، فقسم منه وضع في سوار المسجد، وقسم منه شدد به جدار المسجد. وقيل إن جذع النخل كان لسوار المسجد، وفي بعض الروايات في قصة المنبر أنه كان الجذع كانت الأشجار من الدوم، وهي التي يتيسر منها الجذع إما شجر الدوم أو شجر النخيل المعروف، وهو أشهر ما يكون. فاختط النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وبني، ثم وضع هذا الجذع في قبلة المسجد على يمين مصلاه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يتخذ محرابا في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي في المصلى. ثم جعل كان المنبر عن يمين المصلى وقيل عن يسار المصلى. وفائدة الخلاف أنه إذا قيل إنه عن يسار المصلى عليه الصلاة والسلام فحينئذ فرق العلماء في القيام في الخطبة بين أن يكون على منبر وبين أن يكون على الأرض، فقالوا إذا اتخذ المنبر يكون على يمين المصلى، وإذا قام الخطيب بغير منبر قام عن يسار المصلى. فلما وضع هذا الجذع اختلفت الروايات، بعض الروايات أنه كان يقوم عليه، وبعضها وهو الأظهر في السير أنه كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يسند إليه ظهره، فإذا وقف يستند إليه قائما يخطب الناس. فلما كثر الناس في المسجد أرسل إلى هذه المرأة، قيل إنها زوجة لأبي طلحة لسعد رضي الله عنه سعد بن عبادة، وقيل غير ذلك، فأرسل إليها: انظري غلامك النجار، قيل اسمه مهران وقيل اسمه غير ذلك، فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فاتخذ المنبر، وهذا هو المعول عليه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منبر إلا منبر واحد، وما ورد في بعض الروايات أنه كان له منبر من الطين ثم بعد ذلك اتخذ المنبر من الخشب، فهو ضعيف لم يصح إسناده، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله على الجميع. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تأمر غلامها النجار أن يصنع لها أعوادا أي منبرا، وجاء في الرواية أنه صنعه من طرفاء الغابة، والغابة في المدينة غابتان: غابة بعالية المدينة من جهة قباء، وغابة في سافلة المدينة أي في أسفل المدينة بعد أحد، وهي في الجهة الشمالية بعد مجمع الأسيال من ذنب نقماء، وهو الموضع الذي نزل فيه المشركون يوم الأحزاب. فقال قائلهم: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء. فكانت الغابة إلى الآن تعرف بالغابة ويعرفها كبار السن في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، وظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه من غابة العالية لا من غابة السافلة. فصنعه من طرفاء الغابة، وفي بعضها من إثل الغابة وهو الشجر المعروف، فصنع المنبر، والذي عليه المحققون أن المنبر كان ثلاث درجات، وهذا يشهد له ما ثبت في الحديث الصحيح في تأمين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كلما رقى درجة. وللعلماء رحمهم الله في موقف الخطيب في موقفه عليه الصلاة والسلام وجهان: قيل لما صنع ثلاث درجات كانت درجة الموقف هي الدرجة الثانية التي تلي المستراح، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يقف على الدرجة الثالثة، وإنما يقف على الدرجة الثانية، ثم إذا جلس بين الخطبتين صلوات الله وسلامه عليه جلس على الدرجة الثالثة، فصنع له ثلاث درجات، وهذا هو موضع الشاهد. وما زال على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى جاء عهد معاوية فزاد فيه مروان ثلاث درجات، فأصبح منبر النبي صلى الله عليه وسلم ست درجات لكثرة الناس. ثم لم يزل هذا المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى احترق مسجده عليه الصلاة والسلام في سنة 654 من الهجرة، في القصة المشهورة في حريق المسجد، فاحترق المنبر فيها، ثم عوض عن ذلك بمنابر متعددة على حسب اختلاف الأحوال والظروف. فالمقصود من هذا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أول ما اتخذ بطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، ولما جاء بالمنبر قام عليه عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فرقى درجاته، ثم كبر تكبيرة الإحرام فصلى الركعة وركع فوق المنبر، ثم رفع رأسه من الركوع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا المنبر وضعه عليه الصلاة والسلام في مسجده، وأخبر أنه على ترعة من ترع الجنة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. وهذا يدل على شرفه شرف مكانه مكان المنبر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين منبره وبين حجرته وبيته صلوات الله وسلامه عليه روضة من رياض الجنة. قال العلماء فيه دليل على فضل المداومة على الطاعة في هذا المكان، وأنه أشرف وأفضل ما في المسجد النبوي إلا إذا كانت الصلاة المفروضة في الصف الأول أفضل في جنس الصلاة. فلما وضع المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه حن الجذع، وجاء في بعض الروايات أنه صاح، وفي بعضها أنه صاح كالناقة العشراء وهي الحامل. ولما صاح المنبر نزل عليه الصلاة والسلام والتزمه كما في بعض الروايات، أي ضمه إليه عليه الصلاة والسلام، فسكن الجذع. وفي بعضها وضع يده عليه الصلاة والسلام عليه فسكن الجذع. وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدق نبوته وأنه مرسل من الله عز وجل. وقد كابر الفلاسفة ومن سلك مسلكهم في إنكار هذه المعجزات، وقالوا إنه لا يعقل أن الجماد ينطق، ونقول إن الذي أنطق الحيوان قادر على أن ينطق الجماد وينطق كل شيء سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أعرف بمكة حجرا كان يسلم علي بالنبوة قبل البعثة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فأسند إلى أحد من محبة وهو جماد. وهذا كله شأن المسلمين والمصدقين والموحدين، أن يصدقوا به وأن يؤمنوا به، لأنه صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بمعجز لله عز وجل أن يكون ذلك الشيء من الجماد، فإن الله على كل شيء قدير. وقد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات والآيات ما لم يجعله لنبي قبله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عنه أن الحصى سبح في كفه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن القوم عطشوا يوم الحديبية وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الظمأ، وجاء بالركوة بالماء القليل، فوضع عليه الصلاة والسلام كفيه في الماء فثار الماء من بين يديه من بين أصابع يديه صلوات الله وسلامه عليه. واستقى القوم من عند آخرهم. قيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لوسعنا الماء. وهذا كله من المعجزات والآيات الظاهرات البينات التي جعلها الله عز وجل دليلا على صدق نبوته وأنه مرسل من عند الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكانت معجزاته وآياته عظيمة، ولذلك ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وهي على عدد أقسام بني إسرائيل في النسب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله الماء من بين أصابعه من بين اللحم والدم، فخروج الماء من الحجر أمر لا شك أنه معجز على هذه الصفة التي كانت لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن أن يخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الآيات. كذلك أن يحن الجذع من نبي صلى الله عليه وسلم حنين الناقة العشراء الحامل، لا شك أنه من أصدق الدلائل وأعظمها، وفيه دليل على محبته عليه الصلاة والسلام. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت من هذا الجذع فأولى بها المؤمنون والمصدقون والمتابعون. فالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أمر مطلوب من المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المحبة التي صار الناس فيها بين الإفراط والتفريط، فمنهم من بالغ في محبته عليه الصلاة والسلام وغلا في ذلك حتى أوصله إلى مقام لا يرضى الله عنه ولا يرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فغلا وأفرط في حبه. ومنهم من جفا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كالشخص المعتاد لا يذكره إلا باسم مجرد، وكأنه لا يزيد على أن يذكر شخص النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أفراد الناس، حتى لربما جفا إلى جفاء يقارب اليهود والعياذ بالله فيما صنعوا في أنبياء الله. ومنهم من يقول إن المحبة هي المتابعة فقط، وهذا ليس بصحيح، هناك فرق بين المحبة والمتابعة. ونقول إن المحبة تدعو إلى المتابعة، وقد يكون الإنسان مقصرا في المتابعة وعنده محبة، وثبت بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقوى الأدلة على أن على الفرق بين المحبة والمتابعة قوله عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى إليه أنس وقال أن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، وهذا يدل على أن المحبة شيء والعمل شيء آخر. ولذلك نعم نقول إن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة يتبعه، ولكن أن يتخذ من هذا الشعار أن يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والإجلال والإكبار صلوات الله وسلامه عليه في الحدود الشرعية، حتى إنك لتجد الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون إجلال ودون توقير، فهذا خطأ بين واضح. وهذا الجماد قد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى بذلك المتبعون له المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. ونقول لكل من أحبه ولم يتبعه متابعة تامة أصدق في هذه المحبة، وحينئذ ينبغي عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون محبتك وأن يكون التزامك وتصديقك به عليه الصلاة والسلام على أتم الوجوه وأكملها وأرضاها لله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الخطبة على المكان العام، وهذا أصل ذهب إليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله، منهم الأئمة الأربعة، على أن السنة أن يخطب الخطيب على مكان عال من باب تحقيق مقصود الشرع. ومن هنا قالوا إن الشرع أجاز بعض الوسائل لتحقيق المقصود الأعظم في البلاغ وبيان الرسالة، ومن ذلك الخطبة على المنبر والتأذين على المكان العام كما في المنائر في زماننا. فالمنارة حينما صنعت من أجل أن يبلغ الصوت أبعد مكان أبعد الأمكنة، ويكون ذلك محققا لمقصود الشرع في وصول البلاغ إلى أكبر عدد من الناس. ومن الأدلة على مشروعية ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن بالفجر على سطح بيت المرأة الأنصارية، ومن هنا قالوا إن هذا أصل في التأذين على المكان العام. كذلك في الخطبة حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المكان العال، فإن هذا أبلغ في وصول صوته لأكبر العدد. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة أنه خطب على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا من أجل أن يتحقق المقصود من حصول البلاغ لأكثر وأكبر العدد. وإذا خطب على غير المنبر فخطبته صحيحة، ولا يؤثر في الخطبة أن يخطب على الأرض، ولكن أن يرى المنبر أو يتيسر له صعود المنبر ولا يفعل ذلك ويخطب على الأرض فإن هذا مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو بني مسجد ولم يتيسر الانتهاء من المنبر وأراد الخطيب أن يخطب على الأرض قائما على الأرض فلا بأس ولا حرج، لأن المنبر ليس شرطا في صحة الخطبة، ولكن يسن أن يكون له شيء يقوم عليه وشيء يجلس عليه كالكرسي ونحو ذلك إذا جلس بين الخطبتين. فإن خطب قائما ثم جلس على الأرض فإنه تصح خطبته ولا يشترط في صحة الخطبة وجود المنبر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن جعل المنبر على يمين مصلاه كما ذكرنا، والسنة في هذا المنبر أن تكون درجات من جهة المصلين كما نبه عليه البعض وبين أن هذا هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أنه كبر على المنبر، وهذا لا يكون إلا إذا كان المنبر على جهة القبلة. وهذه الدرجات فصل فيها العلماء، فإن كان المنبر طويلا يقطع الصفين والثلاثة أخر إلى جدار المسجد، وقالوا إنه يكره أن يكون طويلا جدا يقطع الصفين والثلاثة، ولكن إذا وجدت الحاجة فرخص فيه طائفة من العلماء. أما أن يحرف بناء على القطع فلا، فإنه من الثابت في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه كان بين المنبر وبين جدار المسجد ممر الشاة، وهذا هو القدر الذي قال به طائفة من المحققين رحمهم الله. ثم إذا نظر إلى الثلاث درجات فلا شك أنها تقارب من قطع الصف الأول، وإذا قطع المنبر بالثلاث درجات الصف الأول فهذا لا يضر، لأن القطع للصف الأول اليسير غير مضر في منصوص كلام العلماء والأئمة كما أشار إليه الإمام النووي وغيره من المحققين، أن هذا معروف وشائع وذائع في مساجد المسلمين ولم يعدوه إخلالا بالصف الأول. وكون بعض الأئمة يرجع عن الصف الأول يخالف السنة والهدي، خاصة إذا رجع عن الصف الأول من أجل قطع المنبر فأضر بالناس وصلوا في الشمس، لأنه إذا رجع عن الصف الأول عطل جزءا كبيرا من المسجد من الصلاة. ولا شك أن أرض موقوفة مسبلة للعبادة، ولا يجوز أن يتكلف ما فيه ضرر بالناس خاصة إذا صلوا في الشمس في يوم الجمعة ونحو ذلك. أما لو كان واسعا وتأخر عن الصف الأول فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، وإن كان التكلف لا يعرف إلا في العصور المتأخرة. أما ما أدركنا عليه العلماء والأجلاء فإنه وما نص عليه العلماء في كتبهم أن هذا القطع مغتفر، لأن فيه شبهة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا يمنع سماع الصلاة ولا يمنع العلم بأفعال الإمام خاصة إذا كان قريبا كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما تفعلون اليوم. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس.
أشار المصنف رحمه الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الخطبتين، ومن الباب السابق إلى عدد من أبواب ستأتي خصصا المصنف رحمه الله في أحكام الخطبة. والخطبة في أصح قولي العلماء أنها واجبة، ومنهم من جعلها شرطا فلا تصح الصلاة بدونها، ومذهبهم من أقوى المذاهب. فجماهير السلف والخلف على أن الخطبة واجبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة والمالكية في المشهور. وعن الإمام مالك رواية اختارها عبد الملك بن حبيب الأندلسي من أصحابه، وهي غير المشهورة في المذهب، أن الخطبة ليست بواجبة، وأنها سنة، إذا فعلها فقد أحسن، وإذا تركها فلا شيء عليه. وهذا هو قول الحسن البصري، ويحكى عن داود الظاهري، واختاره ابن حزم رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء والأئمة، حتى حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة في موضعين: الموضع الأول أن الله أمر بالسعي إلى الصلاة والخطبة، ولا يؤمر إلا بواجب. وثانيا أن الله حرم البيع، وهذا لا يكون إلا في أمر واجب، لأن تحريم المباحات في أوقات مخصوصة لا يكون بسبب المستحبات. وأما الدليل الثاني فقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عاتب الصحابة على ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وهذا الأمر ورد في على سبيل كما ذكر العلماء على سبيل الذم، ذم الفعل. فلما ذم الفعل في ترك النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ومن هنا قالوا إن دليل القرآن في هذه الآية الكريمة يدل دلالة آيتين الكريمتين يدل دلالة واضحة على وجوب الخطبة ولزومها يوم الجمعة. وهناك من قال إنها شرط، وعلى هذا القول لو أن جماعة لم يتيسر فيهم خطيب وقاموا وصلوا ركعتين، فصلى بهم أحدهم ركعتين كصلاة الجمعة، فإنه لا تجزيهم، ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا أربع ركعات. وهذا من أقوى الأقوال وأقربها للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة على هذه الصفة. ومن أهل العلم من قال القول الذي يقولنها سنة، قالوا إنه لو كانت الخطبة واجبة لوجب على من فاتته الخطبة أن يصلي ظهرا. وقد أجمع العلماء على أن من أدرك الإمام في الصلاة يوم الجمعة أن جمعته صحيحة، وهذا ضعيف، لأن إدراك الجزء الثاني وحكم الشرع بصحة الإدراك لا يستلزم سلب صفة الوجوب عما قبله، بدليل أن من أدرك الإمام راكعا ولم يدرك الفاتحة أنه يكون مدركا للركعة، وهذا لا يعني أن الفاتحة سنة. وعلى هذا نقول إن قولكم إن إدراك الصلاة يدل على أن الخطبة ليست بواجبة ضعيف. ثم نقول إن من أدرك الإمام في الركعة الثانية من الجمعة ف فصلى معه أتم ركعة واحدة، وهذا لا يستلزم أن تكون الركعة الأولى أيضا سنة. فإذا استدلالهم بالإدراك استدلال ضعيف، وعلى هذا فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر سمع النداء إلى الجمعة أن يتقاعس وأن يتأخر وأن يتوانى، فهو آثم في التأخر، ولذلك يجب عليه السعي بنداء الجمعة الثاني. وأشار المصنف رحمه الله إلى أن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أن يجلس بين الخطبتين، وعلى هذا فخطبة الجمعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتملت على سنن قولية وسنن فعلية، فهناك سنن من الأقوال وهناك سنن من الأفعال، والجلوس بين الخطبتين سنة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء على أن هذه السنة ينبه ويدل على أنه لا بد من خطبتين، لأنه لو كانت تجزئ خطبة واحدة، لو كانت الخطبة خطبة واحدة لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بين الخطبتين، ولترك ذلك ولو مرة واحدة لكي ينبه على عدم الوجوب. وهذا يدل على أنه لا بد من خطبتين يخطبهما الإمام يوم الجمعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجلوس خفيف بين الخطبتين، ويعرف بالجلسة بين الخطبتين، فيجلس فيه الإمام ويمسك في هذه الجلسة عن الحديث، فلا يخاطب الناس فيقطع الخطبة ويفصل بين الخطبة الأولى والثانية بذلك. وعلى هذا إذا كان هناك جلوس بين الخطبتين فمعناه أن السنة في الخطبة أن يكون قائما، وهذا هو الأصل لقوله تعالى وتركوك قائما، فدل على أن الخطيب يوم الجمعة إنما يخطب قائما. وأكد هذا حديثنا وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من حدث كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة. ومراده بقوله أكثر من 2000 صلاة أو 2000 صلاة أنه صلى معه الجمعة والجماعة، وليس المراد من هذا أنه صلى معه الجمعة، لأن عدد الجمعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 2000 كما هو معلوم، وقد نبه على ذلك الأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. في هذا الحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين، ويؤكد حديث جابر بن سمرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم للثانية، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله، فإنهم أجازوا أن يخطب خطبة واحدة يوم الجمعة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور على ظاهر السنة في هذا الحديث وحديث جابر بن سمرة رضي الله عن الجميع، استدلوا بحديث ضعيف وحكوه في كتبهم، حكاه الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في المبسوط، ولكن لا يعرف له سند، وأشار بعض العلماء إلى أنه لا أصل له، وعلى هذا تبقى السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفصل بين الخطبتين كما ذكرنا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قصد الخطبة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزى لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل:
جاري لا يشهد الجمعة والجماعة فماذا يجب علي تجاهه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أن تنصح جارك وأن تذكره بالله عز وجل، وأن تحاول أن تأخذ بالأسباب والأساليب التي تبلغ فيها موعظتك المبلغ، فإن الله أمر من يعظ ويبلغ رسالته أن يقول لمن يخاطبه في نفسه قولا بليغا، كما قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فاختر القول البليغ في الوقت المناسب لجارك، وذكره بالله عز وجل حتى يترك هذا الأمر. ذكره أن ترك الجمعة والجماعات عواقبه وخيمة، وأنه يفوت على نفسه الخير العظيم والأجر الكريم من الله عز وجل، ومن هذا الذي يعرض عن مائدة الله وكرمه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فذكره بذلك وخوفه بالله عز وجل، وإذا كانت عنده شبهة أو كان عنده لبس فأزل عنه تلك الشبهة، وإذا كان متضايقا من أمر فبين له أن يتسع صدره، وحاول إذا وجدت هناك مآخذ على الإمام أو على الخطبة تمنعه من شهود الجمعة والجماعة أن تنبه الإمام إذا كان عنده عذر في ذلك، كالتطويل الفاحش أو الكلام الجارح ونحو ذلك. تذكر الإمام أن فعله هذا ينفر المصلين وينفر أهل حيه، فلا بد من إنصاف المصلين وإنصاف هؤلاء وبإزالة الشبهات عنهم. وعلى هذا فاستعن بالله عز وجل، واعلم أن الله يأجرك، واعلم أن نصيحتك لجارك امتثال لوصية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما أرسل جبريل إليه، فما زال قائما مع النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا، كما ورد في الرواية أن الصحابي أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه. فلما انصرف الرجل قال: يا رسول الله، لقد قام معك هذا الرجل ووقف وقوفا طويلا، أشفقت عليك من طوله. قال: أتدري من هذا؟ هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي الكلمة الواحدة: يا محمد أوصيك بالجار، ولكن ما زال يقول له: أوصيك بالجار، ويكرر عليه الوصية بالجار، حتى أشفق من كان من الصحابة رضي الله عنهم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الوصايا وطول القيام. فعليك أن تتذكر أن جارك مسؤولية، وأنه ينبغي عليك أن تنصحه، فإن رأيت منه تقصيرا أو خللا أو غير ذلك من الأمور التي توجب عليك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك تقوم بهذا الواجب وتذكره بالله عز وجل، فتنذره من عذاب الله، وتبشره بمثوبة الله، وتأخذ بحجزه عما يغضب الله عز وجل. وأسأل الله لك التوفيق. فإن عجزت عن ذلك أو رأيت جارك ليس هنالك، إما لعدم سماعه منك وعدم قبوله منك، فانظر إلى من يؤثر على الجار، وحاول أن تجد من الجيران من ينصحه، وإذا لم تجد إلا من قرابته فذكر هذا القريب وقل له ينصح هذا الجار ويخوفه بالله عز وجل. أسأل الله أن يهدي قلبه ويهدي قلوبنا أجمعين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ السائل: أنا شاب أعمل في مقصف المدرسي، وصاحب ذلك المقصف يقول لي: كل من أكل المقصف ولم يحدد المقدار والشيء الذي آخذ منه، فما الحكم لأكل هذا لك؟ أثابكم الله.
إذا كان المقصف يملكه من أذن لك بالأكل منه ملكا تاما فهذا إذن، والإذن المطلق عند العلماء ينضبط وضابطه في قواعدهم وأصولهم بالمعروف، أي أنك تأكل بالمعروف، فإذا حصلت عندك حاجة وأردت أن تأكل فلا بأس أن تأكل. وعلى هذا فهذا الإذن مطلق من صاحبه مقيد بالعرف، كأنه يقول لك كل بالمعروف، فلا يجوز لك أن تزيد عن القدر المتعارف عليه. وإذا قال لك قل كل ليس معناه أن تأخذ إلى بيتك إلا إذا أذن لك، ومن هنا يكون الإذن مخصصا بالعرف، أن المتعارف عليه أن من يقوم على المطاعم والمقاصف ونحوها أنه قد يحتاج في بعض الظروف فيأكل بالمعروف، وحينئذ إذا أكلت بهذا القدر فلا بأس عليك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا ولله الحمد عائد إلى الله وأرجو توجيهي، حيث إني كنت على معاصي وأنا الآن أجد معاناة من نفسي ومن أهلي ومن أقاربي، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
أهنيك بنعمة الله عز وجل عليك وجميل فضله وجليل منته لديك، أن هدى قلبك وشرح صدرك ورزقك الإنابة إليه سبحانه وتعالى، فإن الإنابة إلى الله والهداية إلى سبيل الله عز وجل لا يعطيها الله إلا لمن يحب، فقد أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولكنه لا يعطي الدين ومحبة الدين ومحبة الطاعة والخير والهداية والشوق إلى رحمة الله والحنين إلى عفو الله والتوبة من الله عز وجل، لا يعطيها إلا لمن يحب. جعلنا الله وإياكم منهم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم، وختم لنا ولكم بخواتيمهم. أخي في الله، إذا أحسست بنعمة الله عليك وشعرت أن الله تفضل عليك، لهج لسانك بالشكر وامتلأ قلبك بالإنابة إلى الله والذكر، فذكرت معروف الله عليك وجميل فضله، فشكرته بجنانك وشكرته بلسانك وشكرته بجوارحك وأركانك. ثلاث ما اجتمعت لعبد من عباد الله اهتدى إلى صراط الله إلا ثبته الله على طاعة الله. ثلاث ما اجتمعت لعبد في طاعة الله عز وجل وفي أي نعمة من نعم الله إلا تأذن الله له بالزيادة، وتأذن الله له بالبركة، وتأذن الله له بحسن العاقبة، والمحروم من حرم. أن تشكر الله بجنانك كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا أن الفضل فيها كله لله وحده. وأن تحس من قرارة قلبك أن هذه الهداية من ربك لا من نفسك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالله هو الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهديني أهدكم. فاستشعر بقرارة قلبك واملأ قلبك بهذا الشعور الصادق أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن الله يطبع على القلوب ويختم على الأسماع وعلى الأبصار، فلا تسمع ولا ترى ولا تعي القلوب عن ربها، ولكنه يفتح تلك القلوب وتلك الأسماع وينير تلك البصائر والأبصار بفضله سبحانه وتعالى، فاحمد الله عز وجل أن كنت من أولئك. فإذا امتلأ قلبك بهذا الشعور صلح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، فأول ما تبدأ أن تنزع من قلبك أي منة وأي حول، الشعور بأي حول أو قوة، فتبرأ إلى الله عز وجل. ولذلك تجد المهتدي الصادق في هداية يخاف على نفسه الانتكاسة في كل لحظة وفي كل طرفة عين. وكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد خوفا من الله أن يسلبه شيئا من إيمانه. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم في أقرب المواضع من ربه ساجدا في جوف ليله
يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فنحن لا حول لنا ولا قوة، وكان الأنصار والمهاجرون يرتجزون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمون بالله بالبراءة من الحول والقوة في الهداية. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أبينا أبينا. فبرئوا إلى الله من الحول والقوة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ما عرفنا صلاة ولا زكاة ولا صيام، ولا عرفنا قربة إلا بالله وحده الذي شرح الصدر ويسر الأمر وهدى سبحانه وتعالى، وهو البر جل جلاله وتقدست أسماؤه. الأمر الثاني، إذا استمر معك هذا الشعور فاعلم أنه حق واجب عليك وشكر لازم منك حتى تلقى الله جل جلاله. لا تنزع من قلبك هذا الشعور، فإن العبد قد يكون من أصلح خلق الله ويمر عليه طرفة عين يغتر فيها أنه اهتدى إلى سبيل الله فينتكس قلبه والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إياك أن تعتقد طرفة عين أنك اهتديت بحولك أو بقوتك أو أن لك منة على الله عز وجل بهذه الهداية. فإذا أسلمت واستسلمت وأطعت وأخضعت إلى الله جل جلاله فتح لك فواتح رحمته ويسر لك الهداية وثبتك عليها. فكم من شباب كانوا على طاعة واستقامة وبر وحرص على الخير، لما غيروا ما في قلوبهم غير الله ما بهم. ولما أصبح الواحد بمجرد التزام وهداية يسخر من العصاة والمذنبين أو ينصب نفسه حاكما عليهم انتكس قلبه والعياذ بالله، وجاءت ساعة ختم فيها على قلبه فكان من الأشقياء، فأصبح لا يدري ما الذي أصابه. والله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شعور تستديم إلى الموت، وهو أن الفضل كل الفضل لله جل جلاله، مع الخوف والوجل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا تكل إلى نفسك، ولا لا تكن متكلا على نفسك ولا على أن الهداية بيدك، بل ابرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة وأبشر بكل خير. الأمر الثاني، أن تشكر الله عز وجل بجوارحك وأركانك، فيدك في طاعة الله، وسمعك في طاعة الله، وبصرك في طاعة الله، وقدمك في طاعة الله. تستنفذ جميع ما أوتيت من نعم الله في جسدك في مرضاة الله ومحبة الله، وهذا شكر العمل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فاشكر الله بالعمل الصالح ما دام أن الله قد عرفك به، فازدد في الله حبا ومن الله رضا وقربا، ازدد جدا واجتهادا في طاعة الله عز وجل من الصلوات والزكوات وسائر الطاعات والقربات. تحرص قدر استطاعتك على أن لا تمر عليك ساعة إلا وأن تغتنمها في شيء يزيدك من الله قربا، وذلك بالعمل الصالح الذي يرضي الله. تبدأ بأعمالك فتعرضها على كتاب ربك قولا ظاهرا وباطنا، أي عمل تعمله تزينه بما قاله الله عز وجل في كتابه وبينه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت كذلك ثبت الله قلبك على طاعته وعلى هدايته ومحبته. وكل هذا يفتقر منك إلى العلم والبصيرة حتى تعلم ما الذي أحل الله لك فتفعله، وما الذي حرمه عليك فتجتنبه، وما الذي أوجبه وفرضه عليك فتقوم به على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هذا أمر مهم ومطلوب منك. كذلك أيضا تشكر الله باللسان، وشكر اللسان أن تثني على الله بما هو أهله. ومن قال الحمد لله ملأ الله ميزانه، ومن قال سبحان الله والحمد لله ملأت أو تملأان ما بين السماء والأرض، فأكثر من حمد الله. وإذا قلت الحمد لله على الهداية تذكر أنك كنت في هلاك وضلال مبين وأن الله أنقذك برحمته وأرحم الراحمين. فاحمد الله بلسانك، وشكر اللسان يستلزم من الإنسان أن يكون عفيفا في لسانه. فإذا أردت أن يمتعك الله بهذه الهداية فاحفظ لسانك عن المسلمين، واعلم أن الله لا يحب أذية المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فاعلم أن الله يكره مساءة المسلمين. فلا تسئ إلى إخوانك المسلمين بلسانك، وإذا التزمت فكن صادقا في التزامك، وكن قدوة للمؤمنين في هدايتك وطاعتك لربك، فتكون أعف ما تكون لسانا، تكون عفيف اللسان عن سب الناس، عن غيبتهم، عن الوشاية بهم، عن لمزهم، عن احتقارهم، عن انتقاصهم، عن هتك ستر الله عليهم بعوراتهم، بذكر عيوبهم ومثالبهم. فاتق الله حتى يسلمك الله ويسلم منك عباده. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وألم، وهي الوصية الأخيرة، أنك في زمان الغربة فطوبى للغرباء، وأنك في زمان ما عمل فيه عامل إلا ضاعف الله أجر عمله، وأنك إن كنت غريبا في زمانك فإن الله يرحم الغرباء. واعلم أن أطيب غربة هي الغربة التي أنت فيها، غربة الدين لا غربة الدنيا. حينما قلت إنك بالتزامك وطاعتك وجدت الضيق بين أهلك وإخوانك وقرابتك، وهكذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم من بعدهم، تضيق عليهم الأرض بما رحبت ولا تضيق عليهم أنفسهم. يا هذا، إن كنت غريبا عن الناس فلست بغريب على رب الجنة والناس، وإن كنت بعيدا عن الناس فأنت قريب من رب الجنة والناس، قريب من الذي أحياك وكنت ميتا، وهداك وكنت ضالا، وأطعمك جائعا وكساك عاريا، وأغناك فقيرا، وتولى أمرك كله بفضله سبحانه وتعالى. فاعتز بدينه واثبت على سبيله، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن العاقبة للمتقين، وأن مع العسر يسرا. يا هذا، إن الله سيمتحنك وسيبتليك ويختبرك، فإما أن تكون صادقا في التزامك، صادقا في هدايتك، صادقا في حبك لربك، وإما أن تكون مقصرا في ذلك. فإياك إياك، واعلم أنك ما وقفت في ساعة من الساعات ولا لحظة من اللحظات يلمزك الناس بالاحتقار وبالكلمات الجارحات المؤلمات، فاعلم أن لك عند الله مكان، وأن الله سبحانه وتعالى يبوئك بهذه الأذية مبوأ صدق، فاثبت على طاعة ربك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بعد الأذية وبعد الإهانة وبعد الاحتقار وبعد اللمز كان عند الله وجيها. الوجاهة عند الله أن تؤذى في طاعة الله، وأن تحتقر في سبيل الله، وأن تسب وتشتم وتذل وتهان، تكون عزيزا بين أهلك، عزيزا بين عمالك، عزيزا حتى بين أفراد الناس. إذا كان الإنسان ظالما يؤذي، وإذا كان شديدا يبطش، ولكن ما إن يستقيم فتأتيه رحمة الهداية، وتأتيه رقة الهداية، ويأتيه نيم الهداية، حتى يصبح البعض إما ساخرا وإما متهكما، فيعقب تلك القوة ضعفا، هو اختبار من الله للعبد، ويعقب تلك الرفعة نوع من الضعف في نفوس الناس، ولكنها رفعة عند رب الجنة والناس. أخي في الله، أصبر فإن الله يصبرك، واعلم أن لك من الله معين وظهير، وأن الأمور بخواتيمها وعواقبها. كم من ملتزم على بطاعة الله كان حقيرا عند أهله وعشيرته، فما مضت الأيام حتى بوأه الله مبوأ صدق فأصبح آمرا ناهيا. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يكذب ويهان، ويقول له عمه قريبه في نسبه وصن وأبيه تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ويقول له قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ يستنكرون ويستبعدون ويكذبون ويمترون ويشكون ويصفونه بالسحر والكذب والإفك، حاشاه بأبي وأمي، ولكنه توفي وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فكل من اتبع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيؤذى، وكل من طاعة الله عز وجل في هذه الأيام، أيام الصبر على طاعة الله ومحبة الله، سترفع درجته ويعظم أجره ويفقل ميزانه بإذن الله عز وجل. وكل شيء اليوم تجده غربة من طاعة الله ومحبة الله، حتى ولو كان الإنسان في صلاته، ولو كان إماما في حيه، يجد الغربة الواضحة الظاهرة، كل ذلك امتحان من الله عز وجل. ولكن البشارة عظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولعل الله أن يثبت قلب العبد على طاعته، فيمتحن ثم يمتحن ثم يؤذى ثم يؤذى، حتى يكون من السابقين السابقين، فيكون من الثلة من القليل من الآخرين. جعلنا الله وإياكم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. أوصيك بالثبات على طاعة الله، وأوصيك أخي في الله، إذا شكرت نعمة الله وثبت على طاعة الله أن تحرص على طلب العلم، فإنه خير يثبتك الله به على بر وعلى طاعة واستقامة. وأوصيك أيضا إذا هدى الله قلبك أن تحاول إصلاح عشيرتك وإصلاح من حولك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك رسول خير لهم في طاعة الله ومحبة الله، فتحيي فيهم معالم الدين وتأمرهم بما أمر الله به وأمر به رسوله النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. احرص على أن تنقل الهداية إلى غيرك، وأن تذكر أصحابك وخلانك، لعل الله أن يهدي بك غيرك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثبت الله قلبك وسدد لسانك وجعلك هاديا مهديا وصرف عنك السوء وجعلك من أوليائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل تصح الخطبة خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ أثابكم الله.
الخطبة تكون بلسان العربي، وهذا هو الأصل، أن يحرص على أن تكون الخطبة باللسان العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والأئمة من بعده كانت خطبهم على ذلك، فهذا هو الأصل في الدين وفي رسالته. وفائدة ذلك أنه يدعو الناس إلى تعلم لغة القرآن. ولما كانت أمصار المسلمين فيها أقاليم، في الأقاليم والأمصار غير الإسلامية كان فيها غير العرب، ومع ذلك انتشر لسان العرب وأصبحت لغة العرب هي الأساس الذي ينتفع به الناس ويتعامل به الناس في مصالحهم من بيع وشراء وأخذ وعطاء وغير ذلك مما كانوا فيه. فكانوا يحرصون على اللغة العربية وتعلمها، وهذا هو الأصل أن الخطبة تكون باللسان العربي. وأجاز بعض العلماء أن يترجم أو تترجم الخطبة بغير اللغة العربية بعد الفراغ من الصلاة، يقوم يبين لهم الخطبة. ومن أهل العلم من قال إنه يخطب باللغة العربية بقدر ما تصح الخطبة، فيذكر كلام تصح به الخطبة ويستشهد بالآيات حتى يصحح خطبة، ثم بعد ذلك يخطب بلسان القوم فيأمرهم بما أمر الله وينهى عما نهى الله، يجمع بين الأمرين. ولكن الأصل أن الخطبة لا تكون إلا باللسان العربي. لو قال قائل إن هذا يعني لا تحصل منه فائدة نقول هذا شرع الله عز وجل، فالأذان باللغة العربية، ما في عمر أذان يأتي بغير اللغة العربية، والصلاة أذكارها وركوعها وسجودها كله باللسان العربي، هذا كله يدعو الناس إلى تعلم لغة القرآن. ولذلك لما كان هذا القول هو الشائع والذائع كانت أمصار المسلمين اللغة الأساسية المحفوظة المعروفة بينهم لغة القرآن، واعتنوا المسلمين بلغتهم، حرصوا على لغة كتاب ربهم وتعلموها ووجدوا الحاجة الناس إليها، وهذا لا يضرهم لأن الخطبة مقام من مقام الوعظ. وليس معنى ذلك لو صحيح لو قلنا أنه ما في أحد يدعو ولا هم ليس هناك محاضرة ولا تذكير إلا باللغة العربية، نعم عطلنا، لأن البعض يتحمس إلى ترجمة اللغة فيقول انظر كيف يعني الناس ما تستفيد من الخطبة ولا نستطيع أن نهدي الناس، ما نستطيع أن نهدي الناس. وهذا كلام يعني مشكلة بعض المتأخرين أنه إذا جاء يستدل لا يحسن الاستدلال ويبالغ، والأدلة الشرعية ليس فيها مبالغة وليس فيها مجاوزة للحدود. الخطبة لا شك أنها في عبادة وجاءت قائمة مقام ركعتين من صلاة الظهر، ومن هنا منع من الكلام فيها وأمر بالسعي إلى الصلاة، وهذه كلها شبهات عند بعض العلماء تقوي أنها تقوم مقام الركعتين، وعلى هذا فشبهة التعبد فيها قوية وشبهة اللزوم للوارد فيها قوية، وهذا هو الفقه أن ينظر الإنسان إلى الأصول وأن يتبع المسائل المشتبهة للأصول وأن ينزلها منزلة ويلحقها بأصولها. وعلى هذا فنقول هذا هو الأصل، أن يخطب بلغة العرب، ثم إذا أراد بعد الخطبة بعد الصلاة أن يترجم لهم الموضوع الذي ذكرهم به فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا شاب عصيت الله وعاهدته عن عدم الرجوع، ولكني رجعت إلى المعصية مرة أخرى ويتكرر ذلك مني كثيرا، فضيلة الشيخ وجهني بارك الله فيكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا أخي في الله أوصيك وأوصي كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرص على أن لا يعاهد الله في مسائل الذنوب، لأن العهد أمره عظيم، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا عهدت الله على شيء فإن الأمر عظيم، ومن عاهد الله وترك العهد الذي بينه وبين الله يخشى عليه، حتى إنه لربما يبتلى بالنفاق، كما أخبر الله عز وجل في كتابه عن الذين عاهدوا الله لئن آتاهم من فضله أن يتصدقوا فنقضوا ما بينهم وبين الله عز وجل من العهد فأعقده نفاقا إلى يوم يلقونه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا شيء يحذر من استخدام العهود، وأن يقحم الإنسان نفسه في شيء لا تحمد عقباه، فإياك أن تأخذ على نفسك العهد. العهد مو شرط في مسائل المعاصي، حتى التعهد لما قال لك تكتب تعهد معناه أن عليك عهد. ولذلك في الحديث لما جاء اليمان وابنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، أرادوا أن يشهدوا الوقعة، وكان المشركون قد أخذوهما وأخذوا عليهما العهد ألا يقاتلا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من القتال يوم بدر، وقال: بل نفي لهم ما نستعين الله عليهم. العهد ليس بالهين، أمره عظيم. فاعلم رحمك الله أن العهد لا يفعله الإنسان ثم يضيق الإنسان على نفسه، أنت بالعهد تضيق على نفسك، كتب الله لك التوبة إن تبت تائبا وأنبت إلى الله صادقا من قلبك أنه يتوب عليك. فإذا التزمت أن لا تعود للذنب ثم عدت بعد ذلك، وكان هذا يعني بفتنة من الشيطان وبذلت الأسباب في البعد عن معصية الله عز وجل، فأبشر بخير إذا تاب الله عليك. أما أن تأخذ على نفسك العهود والمواثيق فإياك. ولذلك خدع الشيطان كثيرا من ضعاف الإيمان، وكثيرا من الذين ليس عندهم علم فيبتليهم بمعصية، يبتلون بمعصية من المعاصي، فيأتي الشيطان ويخلي بينهم وبين الطاعة. فإذا وجدوا نشوة الهداية والخير عاهدوا الله على أنهم لا يفعلوا ترك المعصية، وأخذ عليهم العهود المغلظة، فيجدون نشوة الطاعة ونشوة الخير، وهو الخبيث يريد أن يمكر بهم، مكر الله به. فماذا يفعل في نشوة هذه الطاعة؟ يأخذ عليه العهد أنه ما يفعل هذا الذنب، ولا يقول هذه الكلمة، ولا يؤذي بالأذية. ثم إذا أخذ عليه ذلك العهد نكص عليه عدو الله فاستدرجه حتى والعياذ بالله ربما أغواه فوقع في المعصية. وإذا وقع في المعصية قال له انظر أنت من المنافقين، فقد أخذت على نفسك العهود، وأخذت على نفسك المواثيق، وأخذت على نفسك ألا تعود، وعاهدت الله عز وجل على ذلك، وها أنت الآن تكذب في عهودك وتنقض عهودك وتفعل وتفعل. هذا هو شأن أهل النفاق، يريد عدو الله أن يقنطه من رحمة الله وأن يأسه من رحمة الله عز وجل، وعندها يقول له اخسأ عدو الله فلن تدخل بيني وبين ربي فإن رحمة ربي وسعت كل شيء. فلو أن الإنسان أذنب مليون مرة ولو عاد لذنب واحد مليون مرة وبقى بعد المليون مرة تاب توبة نصوحة أخيرة وفعلها آخر مرة ثم تاب من كل قلبه سابقا منيبا إلى ربه فإن الله يغفر له ذنبه. إذن هذه رحمة وسع الله بها عليك، تبذل الأسباب في البعد عن المعاصي. ليس معنى هذا أن نجرؤ على المعاصي، لأنه لا يأمن أحد أنه يبتلى بالذنب فيستدرج إلى الكفر والعياذ بالله. فالمعاصي والذنوب بريد الكفر والعياذ بالله، قد تنتهي بالإنسان إلى سوء الخاتمة. فإياك احذر منها، لكن لا تأخذ على نفسك العهود ولا تضيق على نفسك، بل عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل. وأما الذنب إذا كان الشخص يقع في الذنب المرة بعد المرة والكرات والمرات فعليه أن ينظر إلى الأسباب، فإذا وجد أمورا تحركه إلى تلك الذنوب وإلى معصية الله عز وجل فليعالجها بأضدادها. فإن وجدها غفلة حرص على كثرة تلاوة القرآن وسماع المواعظ والأنس بأهل العلم ونحو ذلك من قبل إيمانه. وإن وجده قرين سوء قطع عنه، وإن وجدها خلوة وإذا خلى انتهك بها المحارم يحرص على أنه ما يختلي وأنه لا يأتي لفراش نومي إلا وهو منهك متعب مع استدامة الذكر إذا أوى إلى فراشه أو أوى إلى خلوته. وعليه أن يجند نفسه إذا جاء في خلوته أن يقوم وأن يقرأ القرآن، ففي المرة الأولى يجد الضيق والعنت والبلاء من الله عز وجل والامتحان، حتى إذا مرت عليه مرة بعد المرة سهل عليه ذلك فلم يستطيع شيطان أن يقرب منه وتصبح خلوته في طاعة الله ويبدل الله سيئاته حسنات، وبعد أن كانت خلوة في محارمه تعود خلوة في طاعته ومحبته. يحرص على الأخذ بالأسباب، ويحرص على توطين نفسه بالخير، ويحرص على كثرة الدعاء في أوقات الإجابة أن الله يثبته على طاعته. وهنا أمر، وهو أن البعض يدعو ويكرر الدعاء ثم يحصل عنده نوع من القنوط. بعضهم يقول للشيطان لا تقنط، يقول أنا ماني بقانط ولكن أحس أن الله لا يستجيب لي وأني لست في المقام الذي يستجيب الله دعوتي، وما يدريك أن هذه الدعوات التي لم تستجب لك صرف عنك من السوء أضعاف ما لم يخطر لك على بال. فإنه ما من عبد يرفع كفه إلى الله فيسأل الله المسألة إلا استجاب أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له درجة في الآخرة. فثق بالله وأحسن الظن بالله وقوي عزيمتك في الله، وعليك أن تصرف قلبك من غير الله لله، وأن تعلم أن لك ربا حليما رحيما، وأنه أرحم بك من ولدك ووالديك ومن الناس أجمعين. وما عليك إلا أن تستبشر برحمته وتحسن الظن في فضله ومنه وكرمه. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
الشيخ يقول السائل: صليت صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمع تأخير في السفر، وحينما كنت راجعا إلى مدينتي وبعد وصولي تذكرت أنني لست متوضئ وأعدت الصلاة، هل أعيد العشاء أربعا أم اثنتين؟
يجب عليك إعادة العشاء أربع ركعات، وهكذا لو أن الظهر أخطأت فيها في السفر وعدتها في الحضر يجب عليك أن تعيدها كاملة، لأن الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل. الأصل أنها أربع ركعات وشككت في الرخصة، فحينئذ يجب عليك أن تعيدها أربع ركعات إعمالا من الأصل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: شخص محتار في أمرين، بين أن يدخل في مشروع تجاري ربحه مضمون بإذن الله، وبين أن يشتري سيارة لوالده برا به يريد بذلك وجه الله، علما أن الوالد ليس بمحتاج للسيارة حاجة شديدة وإنما حاجة متوسطة، فلماذا تفيدني أثابكم الله؟
لا شك أن الربح المضمون بر الوالدين، أن تقول ربح مضمون، الربح المضمون الأكبر والأكثر إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، هو برك لوالديك. هذا إذا كان طلب منك الوالد ذلك، إذا طلب منك الوالد أنه يريد سيارة، فحينئذ تبر والديك وتحسن إلى والديك. وهكذا لو كانت الوالدة تحتاج أو كان الولد يحتاج السيارة ونحو ذلك تبدأ ببرهما. أما إذا كان لا يحتاجان أو لم يطلب ذلك ومن عندك أنت آثرتهما فأبشر بكل خير من الله عز وجل. وعلى كل حال ليس هناك أفضل بعد توحيد الله عز وجل والالتزام بدينه وشرعه من بر الوالدين، فاستفتح بذلك خير الدين والدنيا والآخرة، واعلم أن من يعامل والديه بالبر رابح غير خاسر، وأن ربحه لتجارة لن تبور عند الله جل جلاله، فكن ذلك الرجل. وأسأل الله بعزة وجلاله أن يعينك على ذلك وأن يحققه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.